بالماء وبنص الشيء المعجنة وإفكاء الجيم. قالوا وهو افتقارها وهو بمعنى الرواية الأخرى شيء معلقة. وقيل الأشجار الأعواد التي تعلق عليها الكلبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يظهر حصر النووي نفسه بشرح أحاديث هذا الباب في كلام القاضي عياض رحمه الله. وفيما نعلم أن شرح الإمام النووي هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، فعناية المغاربة من بلقدم بصحيح مسلم أظهروا وأكثروا من عنايتهم من عناية المغاربة أكثر وأظهر من عناية المشارقة في العناية بصحيح مسلم. فرواة الصحيح جلهم من أهل المغرب، والذين سبقوا بالشرح هم من أهل المغرب، وأكثر الشروح شهورا إنما هو شرح القاضي عياض كمال المعلم الذي أكمل فيه شرح المازري، والمازري تمم شرحه على صحيح مسلم، إلا أن مباحث كثيرة فاتته فعاد عليه بالكرة فقال إكمال المعلم، أكمل معلم المازري قاضي عياض. فجاء الإمام النووي فجعل نفسه حبيسة رهينة في مباحث القاضي عياض، وغير أحكام كثير من المسائل من فقه المالكية إلى فقه الشافعية، واستفاد بوضع التبويبات وهي منقولة من هنا وهناك وفيها نفس الشافعي. فإياك أن تظن أن مسلما شافعي المذهب من خلال التبويبات التي تراها على الأحاديث، فإنها من صنيع المتأخرين وإنها دخيلة على الصحيح، ولذا ظهر فيها عوار كما في أمثلة كثيرة أتى عدد لا بأس بها وسيأتي عدد آخر. الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ القاضي عياض، قال ثم عمل إلى شرب من ماء زاد القاضي، قال في رواية الخشني سجب بالسين المهملة لا بالشين المعجمة، قال وليست بشيء. ثم العرب يقولون سقاء شاجب أي سقاء يابس، فهي بمعنى ما مضى، الأمر الخلق القديم الذي مضى عليه الزمن حتى أصبح يابسا. هذه الأدوات التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الدنيا كأنه يستظل تحت شجرة ومودع لهذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قوله ثم احتبى حتى فيني لأسمع نفسه راضدا، معناه أنه احتبى أولا ثم انضجع، كما سبقت الروايات الماضية احتبى ثم انضجع حتى سمع نفسه ونفسه بفتح الفاء.
النبي قبل أن ينام ضم ركبتيه رافعا إياهما على بطنه، فاحتبه. ثم بعد ذلك اضطجع على جنبه فنام صلى الله عليه وسلم، وسبق ذلك محادثته مع أهله وضيفه كما يأتينا قريبا إن شاء الله تعالى. فلا تعارض بين الروايات، الرواية المحتبة حتى إني لا أسمع نفسه مختصرا، لأن في الروايات الثانية احتبى ثم فيها التصريح باضطجاعه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع مثل هذا الاختصار من الرواة. ثم احتبى لم ينم محتبيا، ونهله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء وفعله إياه يدل على أن النهي يكون لعلة، فعلة النهي حيث كان الاحتباء مظنة كشف العورة. إذا لم يكن الإنسان يلبس السروال تحت قميصه تحت ثوبه، فإن احتبى فشمر الثوب فظهرت العورة فهذا الاحتباء مكروه. وأما إن أمن الرجل باحتبائه بأن يرفع ركبتيه إلى جهة صدره فإن أمن كشف العورة فهذا الاحتباء لا حرج فيه، كنهيه صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على ظهره في المسجد وأن يجعل رجله فوق الأخرى. فقد ثبت النهي في الصحيحين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد، وهذا يدل على أن النهي معلل حيث كان ذلك مظنة كشف العورة. فإذا أمنت كشف العورة فيجوز للإنسان أن يحتبي، ويجوز للإنسان أن يستلقي على ظهره في المسجد وفي مجامع الناس وأن يرفع رجله فوق الأخرى، فهذا أمر لا حرج فيه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعله كالاحتباء. والواجب حتى يؤخذ الحكم فلا بد أن نجمع بين الفعل والقول، وفعله وقوله توأمان، فإن تعارضا وتعذر علينا الاجتماع قدمنا قوله على فعله، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات كثيرة، فوجود الخصوصيات جعلتنا نقدم القول الذي وجهه إلينا على الفعل المحتمل أن يكون خاصا به، وإلا فالأصل أن يؤخذ التشريع من فعله وقوله السجان، كقوله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة بالذكر شاتان، وعطى عن الحسن بشاه، وعن الحسين بشاه، ففعله واحدة وقوله اثنتان. قال الشوكاني في النيل رحمه الله: من عطى لشاه فقد أتى بأصل السنة، ومن فعل اثنتين فقد أتى بكمالها، ففعله هو الأصل وقوله هو الكمال، والله الموفق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقمت عن يساره فأفلتني فجعلني عن يمينه، معنى أفلتني أدارني من خلفه.
وقع التصريح بذلك في رواية أخرى، قال ابن جريج في الجمهرة: أخلف الرجل يده إلى سيفه، أي عطفها ليستل سيفه، ومعناه كما قال الشارح أدارني من خلفه، أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأخذ بيده. وقد وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى: فأخلفني فجعلني عن يمينه.
قال رحمه الله: قوله فبقيت كيف يصلي، هو بفتح الباء الموحدة والقاف، أي رقبت ونظرت، يقال بقيت وبقوت بمعنى وقفت ورمت.
أيضا للقاضي عياض في شرحه على مسلم، وكذا في كتابه العظيم الذي قيل لو دفع في ثمنه وزنه ذهبا لكان قليلا، وهو المشارق الأنوار، ضبط الألفاظ وبين اختلاف الرواة في الكتب الثلاثة المعتمدة عند أهل العلم في الصحيحين وموطأ مالك. ذكر اختلاف الرواة في كل لفظة وعرف بغريبها وعرف بأماكنها وبين الأوهام عند الرواة، ووقعت له جلة من المؤاخذات والاستدراكات. فجاء ابن طرقون في كتابه العظيم مطالع الأنوار فعدل عليه الهيوب دون أن يصرح بخطأه، صوب الخطأ. ولذا أكثر أهل العلم من النقل عن ابن طرقون، مع أن أصل الكلام بالقاضي عياض. هكذا صنع النووي في أماكن صحيحة، وهكذا صنع ابن حجر في مواطن عديدة من فتح الباري، وغيرهما كذلك كم من ملقن في التوضيح في البخاري وجماعة. أقول اعتنى القاضي عياض في هذا الموطن باختلاف الرواة، فقال فبقيت هذه رواية الطبري والهوزني، وأما رواية العبري قال فبغيت أي طلبت، ورواه أبو الفتح الشاشي فترقبت، وهكذا رواه البرقاني في صحيحه فرمقت أي نظرت، وأصح هذه الروايات فبقيت كما هي في الصحيح، فهذه أصح الروايات. وهكذا ضبطها الكافة من رواة صحيح مسلم، والمعنى هنا فبقيت أي رمقت ونظرت، فالاختلاف في ضبط الألفاظ والمعنى واحد، فرمقت منهم من صرح بها، فبغيت منهم من صرح بها، ومنهم من صرح فترقبت كما قلنا عن الفتح الشاشي. المعنى واحد، لكن أصح الروايات هي الموجودة في متن الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم توضع وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني لم يسرق ولم يكثر، وكان بين ذلك قواما.
لو أننا استعرضنا جميع ما ورد من الروايات في الباب وغيره لوجدنا ذلك واضحا، أنه لم يكثر ولم يسرف صلى الله عليه وسلم، وكان بين ذلك قواما، وهذا هو شأن الحق. فالغالب على الحق أنه وسط بين جاف وغال. والروايات التي في الباب قال لم يكثر وقد أبلغ، وفي رواية أخرى قال وضوء خفيفة، وفي ثالثة قال فلم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، وفي أخرى فأحسن الوضوء، وفي حديث آخر فتوضأ دون وضوء، أي توضأ دون الوضوء المعتاد. ومضمون هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا أبلغه، أي أحسنه، أي أجاده وجوده، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكثر من استخدام الماء فيه ولا من التكرار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. وأخطأ بعض الرواة فقال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى أو ظلم، ورواية أو نقص لم تثبت ولم تصح، لأنه ثبت أن النبي توضأ مرتين وأنه توضأ مرة واحدة. ولذا أعلها الإمام مسلم في كتابه التمييز في القطعة المفقودة التي ليست سياق ظاهرية، وإنما نقل الحافظ في الفتح عن الإمام مسلم عن كتابه التمييز أنه أعل لفظ أو نقص. فالمراد هنا أن النبي توضأ وضوءا خفيفا لم يكثر فيه الماء، لم يسرف فيه ولم يقصر، جود وضوءه وقلل ماءه، فجود الوضوء وأحسنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكرر غسل الأعضاء وإنما فعل ذلك مرة واحدة، والله تعالى أعلم. لم يكثر وقد أبلغ، هذه رواية من الروايات، لم يكثر وقد أبلغ. وضوءا خفيفا فلم يكثر من الماء، رواية أخرى ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، لم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، هذا معنى قوله ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله عن أبي شديد مولى بن عباس هو بكسر الراء وهو قريب ومولى بن عباس كني به رشدين.
إذا مولى بن عباس هو أبي رشدين، والمولى العرب تقول مولى من فوق ومولى من تحت، المولى من فوق السيد والمولى من تحت العبد، المولى من فوق السيد والمولى من تحت هو العبد. نعم.
قال رحمه الله قوله عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري هو بفاح مهملة مسموحة ثم هي ساكنة منسوب إلى حجر رعين وهي قبيلة معروفة.
الحجر حجر رعين وحجر أجر وكلاهما من قبائل العرب المعروفة ومحلها مصر وبلاد المغرب، ومن أعلام المصريين من حجر الأزد الذي يقال عنه الحجري الأزدي الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى قوله فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام، فيه جواب الحديث بعد صلاة العشاء للحادث والمصلحة.
الحادث والمصلحة محصورة في الثمر في العلم، محصورة في الثمر في العلم، وللعروسين وللمسافر ومع الضيف وفي شؤون المسلمين، هذه أبرز الحاجات والمصالح التي وثرت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمر غير السهر، السهر أن يسهر الإنسان مع نفسه، والسمر أن يحدث غيره، وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في شؤون المسلمين. فالسمر في الليل ما لم يضيع واجبا لا حرج فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر يحدثهم عن أخبار بني إسرائيل. وفي هذا الحديث فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أي مع ميمونة ساعة ثم نام. نعم.
قال رحمه الله والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه كما سبق بيانه في بابه.
أما النهي عن الصلاة، أما النهي عن النوم قبل العشاء وكذلك عن السمر بعدها فهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم، كراهية النوم قبل العشاء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، هذا حديث ثابت في الصحيحين عن أبي بردة الأسلمي. وقال أهل العلم أن كراهية النوم قبل العشاء من أجل أن لا تفوت الصلاة، فإن تيقن أنه يستيقظ وكان بحاجة إلى النوم فلا حرج في ذلك، كما أنه لا حرج في السمر بعد العشاء للحاجة والضرورة. وأما السمر بلا حاجة ولا ضرورة فهذا الذي كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أهل العلم يغالي في كراهية ذلك، حتى أن ابن معين كان يقول لئن أذني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء. والسمر كلما ضيع حقا ولا سيما في الليالي القصيرة في الصيف إن ضيع صلاة الفجر في جماعة ولعله يفوتها بالكلية عن وقتها فتشتد الكراهة فيه، ولا سيما إذا كان الثمر بباطل، نسأل الله الرحمة والعافية. فجل ثمر الناس إلا من رحم ربي اليوم في حديث فارغ وفي لهو وفي مشاهدات إن لم تكن من الفضول أو من التفكر والتوسع في المباحات فلعلها تكون في المكروهات أو المحرمات، إلا من حفظ بصره وسمعه وحافظ على وقته. وإلى الله المشتكى من ضياع الناس لأوقاتهم، فأوقات الناس تنذر كأنه لا ثمن لها، وينسى الإنسان أن حياته. إن أردنا أن نعرف الإنسان تعريفا حضاريا راقيا كما يقولون في اللغة الداربة اليوم بين الناس، لا نجد تعريفا أحسن من تعريف الحسن البصري لما قال: إن آدم إنما أنت أيه. هذا أحسن تعريف حضاري للإنسان. الإنسان أيام، قال: فإذا مضى يوم مات بعضك. فالإنسان يؤصل فيه أن يحفظ وقته وأن يحفظ ليله. حكم الليل يريح ويطمئن القلب ويجعل مجالا للصفاء الذهن وللخلوة لرب عز وجل والاستيقاظ في الليل وإصابة نصيب من الطاعة والعبادة. ما أكثر ذنوبنا وما أخرجنا إلى أن نستغفر في الأسحار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفر، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات ثم أوتر ثلاث.
هذه مما ينبغي أن يذكر أنها رواية حصين بن قيس الأزدي عن حبيب ابن أبي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وهذه الرواية معلّة في مواطن حددها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع، وذكر أن فيها سبعة أوهام. هذه الرواية خالفت غيرها في سبعة مواطن، لم يذكر الشارح إلا اثنتين إلا موطنين وبقيت خمسة، فلعل الله ييسر سبحانه لذكرهما. نعم.
قال رحمه الله: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تقدر النوم بين الركعات وفي عدد الركعات.
إذن قال هذه الرواية خالفت الروايات الأخرى في أمرين، ذكر أمرين: أن النوم تخللهما، يصلي وينام وهذا مما انفرد به حبيب. والثاني عدد الركعات، فعدد الركعات هنا 11 وفي غيرها 13. الثالث أنها هنا قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام. فالركعات التي بدأ بالتطويل فيهما هما أول ركعتين. وفي الركعات وفي الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بركعتين خفيفتين، هذا الموطن الثالث. والموطن الرابع في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوضوء بين الركعات، كان يتوضأ بين كل ركعات، وهذا مما وهم فيه حبيب بن أبي ثابت. والخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للآيات كرر ذلك، قال: ثم قام فصلى ركعتين قبلها، قال: فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، فقرأ هؤلاء الآيات فاختم الصورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف فنام ثم حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات. والرواية الأخرى: كل ذلك يستاء ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. إذا توضأ بين الركعات أيضا، هذا هو الوهم الخامس. الوهم الثالث قراءة التسوق والوضوء، التسوق بين الركعات. والموطن السابع موطن الدعاء، قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. وهذا إنما ذكر في سائر الروايات على أنهم دعاء الاستفتاح، أنه في الصلاة وليس هو في دعاء المشي للمسجد. نعم، أو كان يقول في السجود في روايتين الصلاة يستدعي الوقت، أما الرواية التي فيها المشي فهي من انفرادات حبيب بن أبي ثابت. الروايات السابقة كانت فيها أنه كان يقولها في الصلاة، أما هذه الرواية فيها أنها من دعاء المشي للمسجد. وقلنا لم يثبت حديث فيه هذا الذكر في المشي للمسجد، وإنما هذا من فرد به حبيب بن أبي ثابت عن كافة الرواة. ولذا الإمام الدارقطني أعلّ هذا الحديث في 7 أحرف، فاقتصر الشارح رحمه الله على ما اقتصر عليه القاضي عياض، فاقتصر على ذكر موطنين وبقيت 5. فبالتأمل بلفظه في لفظه يتبين أن هذه 5 أيضا تستدرك أو يتمم بها السبب التي ذكرها الدارقطني رحمه الله تعالى، ويا ليته فصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تفاوت النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تفاوت النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض: هذه الرواية هي رواية قصير عن حديث ابن أبي ثابت لمن سبقه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني: وروي عنه على 7 أوجه، وقال فيه الجمهور. قلت: ولا يصدق هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يعتبر فيها ما لا يعتبر في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع.
الإمام النووي رحمه الله والقاضي عياض اعتنيا عناية جيدة بالمتن، ولم يعتنيا بالإسناد ولا بالصنعة الحديثية ولا بمتى اتفق الرواة ومتى اختلفوا وفيما اختلفوا، بخلاف الحافظ رحمه الله في فتح الباب. فنحن لا ننازع أن الحديث صحيح أم لا، نحن نقول أن هذا الحديث أصله محفوظ، وهذه الحروف التي فيه التي خالف فيها الراوي الواحد من هو أوثق منه وأكثر منه عددا فيها وهم. وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب الكتب أرادوا ممن يدرسوها ويقرؤوها أن يتأملوها وأن يتدبروها، وأن لا يقرأوا دون فهم ودون استيعاب، فينبغي للقراء أن تدرك وأن تفهم. فهذه إدخال هذه الرواية سبقتها روايات ولحقتها روايات، أخرها مسلم نعم، لكن مسلم أراد من هذا السياق أن يكشف. إذا الذي يقرأ مسلم دون أن يتدبر وأن يتأمل منهجه في صحيحه يخطئ، فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى الطرق وأن ينتبه إلى الرواة. وهنا مسألة ينبغي أن لا تفوتنا كل وهم في لفظ، إنما مرده على خلل في ضبط أو حفظ راوي. هناك مدرسة ظهرت في العقد الأخير ركزت فيما تزعم على ما يسمى بنقد المتن، المؤرخون ينقلون الأخبار بطريقتين، طريقة يسمونها النقد من الخارج، وطريقة يسمونها النقد من الداخل، ويريدون بالنقد من الخارج نقد الإسناد، ويريدون بالنقد من الداخل نقد المتن. يريدون نداشا تقليما. قامت مدرسة تعيد الأحاديث وترد الأحاديث بعلل ليست مستقيمة على العقل الحديثي الذي يدرك ويعلم ما لم يعلموه. وفي بعض الأحاديث قاسوا ما كان في زمنهم على ما كان في زمننا فلم تركب عندهم بعض الأخبار، فزعموا أن الحديث يرد بذاته ويسقط بعضه بعضا دون أن يعلق الجناية براو. وهذا مسلك خطير فيه خلل وخطل وخطأ، واعلموا بإيجاز حتى لا يأخذنا الحديث ونأخذ الذي يلزمنا. اعلموا أنه ما وقع خلل في متن حديث إلا ومرده إلى عدم ضبط أو حفظ من قبل بعض الرواة. الحديث لا يرد بعضه بعضا، الحديث القاعدة عندنا أثبت ثم انقش، ثبت الحديث ثم ثبت، فما في خطأ، ما يرد الحديث بالنقد المحض بالمتن. متى وجدنا خللا في المتن فمرد ذلك على ما على الراوي، مرد ذلك على الراوي. أما إعمال العقل المحض في رد الأحاديث دون أن يكون هذا العقل عارفا بالأحاديث فهذا ليس بصحيح. إذا الحفاظ الكبار الجهالة لما كانوا يسمعون بعض الأسانيد يقول هذا خطأ، الرواة ثقات جبال، لكن يقول هذا لا يروي عن هذا، هذا ما روى عن هذا قط أبدا، هذا في خلل في المتن. في بعض الأحاديث منكر، حتى أن حديث صلاة الحفظ حفظ القرآن الذي عند الترمذي الذي رواه استغربه وفيه قراءة الفاتحة 7 مرات في السجود، الإمام الذهبي في الميزان قال حيرني إسناده، يعني إسناده مستقيم لفظه غير مستقيم، لفظه فيه قراءة القرآن في السجود، وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيه الوليد بن مسلم الوليد عنعن، فتعلق الجداية بعنعنة الوليد وهو ممن يدلس ويسوي، حتى لو صرح بالتحديث فلا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند مما هو أعلى منه. وهكذا فكل خلل في لفظ إنما مرده إلى وهم وقع لبعض الرواة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره. ولهذا قال: صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصار في الجملة 13 كما في باقي الروايات، والله أعلم.
ولذا مسلم لما ذكر فيما سبق عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم شاء حديث ابن عباس بطرقه الكثيرة الشهيرة المحفوظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فمسلم يدرك ويذهب وهو متذكر الحديث عائشة الأول، وقد يلتبس هذا على بعض الناس الروايات التي فيها 11 من حديث الباب غير محفوظة، والروايات المحفوظة 13 ركعة. وقد ذكر سابقا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11، صار في إشكال في ذلك. فحتى يرفع مسلم من الإشكال، فعلى إثر طرق حديث ابن عباس مباشرة أورد بعدها طريقا واحد، ليس هو حديث الباب عنده، لكن هو أورده من أجل أن يرفع عنك الخلاف. مباشرة بعد ما أورد طرق حديث ابن عباس أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قولها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام ليصلي من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ما هو سر ذكر مسلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الباب على إثر طرق حديث ابن عباس؟ كأنه يريد أن يقول لك أن عائشة لما قالت ما كان يزيد هاتان ركعتان غير محسوبتين، فإن حسبتهما تكون الركعات 13، وإن لم تحسبهما تكون الركعات 11، فهما ركعتان وضوء سنة وضوء وبداية قيام ليل، بداية قيام ليل، يعني كان النبي يفتتح. وهاتان الركعتان توضأ الإمام، ولا سيما أولئك الإخوة الأئمة الذين يصلون بالناس ولم يبق عندهم إلا 4 ركعات، بعض الإخوة تدخل عليه في الصلاة وتكون قد استيقظ من نصف الليل تصلي عنده، فيبدأ بصلاة طويلة 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 طويلة، هو في رخصة أن يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، فتكون ركعتان زائدتان بمثابة ركعتين سنة الوضوء، بمثابة ركعتين سنة الوضوء تفتتح بهما الصلاة، ولا تكسبان ولا تعدان من 11. هذه سنة تغيب عن بعض الأئمة الذين يصلون في آخر الليل 4 ركعات فيبدأون بصلاة طويلة جدا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ثم صلى ركعتين طويلتين 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 هكذا هو مكرر 3 مرات.
هذا في غير البدء، في غير البدء، وفي الرواية السابقة التي وقع فيها الوقت في العدد ما حسب الركعتين، أن هذا سر من أسرار الوهم، لكن بلا شك أن الجامع للوهم عدم الضبط، وأن رواية من يضبط بالجملة ولكنه يخطئ أحيانا لا تهدر، لا تهدر تذكر ويرفع فيها التفرق، وتعجل الطرق يفيد اليقين، إلا أن المحل الذي وقع فيه الوهم فهو كالعدل، وهذا لذا ينبغي أن يحفظ وأن يعلم أن الوهم عدم. إيش الوهم عدم؟ يعني ما تقول له طرق، ما تبحث بالوهم عن مسوّر. علماء الحديث يقولون الوهم يعامل معاملة العدم، ما يقال هذا ضعيف ثم يأتي شيء يشهد له، مثلك أهل البدع أنهم يجعلون الوهم إيش له ارتداد، فيروجون كثير من البدع بأوهام قد تقع، ولكن هذه الأوهام يبنون عليها، مثل وهم هل صليت ركعتين قبل أن تجلس في سنة الجمعة في حديث العرباض بن سارية التي أخرجها ابن ماجه بإسناد صحيح، لما دخل العرباض في صحيح مسلم قال له: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ هل صليت ركعتين قبل أن تجلس؟ في ابن ماجه قال: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ وهم، الوهم عدم. ثم يأخذون بأحاديث ضعيفة أخرى فيها أن النبي كان يصلي ركعتين، كان النبي كان يصلي 4 ركعات، فيجعلون الوهم شيئا يشد به. الوهم وهم، الوهم خطأ، الوهم يسقط، الوهم لا يقبل أن يعتبر ولا يقبل الجمع، الوهم لا شيء، الوهم لا شيء، هو وهم، وهم راوي جاء شيء من رأسه ما ضبط. الوهم وهم الرواة كثير ويبني عليه في بعض الأحيين في بعض الأحيان بني عليه طاعات كرواية ابن ماجه أيضا التي فيها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد سبعه. في رواية ابن ماجه فصلى ركعتين بعد سعيه. قال ابنهما في فتح القدير قال هذه سنة مهجورة لأنه قد ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد السعي وهذه سنة قد هجرت يسن بعد كل سعي صلى ركعتين. الحديث صلى ركعتين بعد سبعه شو يعني بعد سبعه؟ بعد سبع الأشواط. فلما وهم بعض الرواة فقال بعد سعيه فسنوا سنة هي وهم لا وزن لها ما ينبغي أن يبحث لها عن شواهد عن أدلة هي وهم وهم عدم وهكذا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله انتهينا إلى مشروعات فقال ألا تشرع يا جابر المشروعات بفتح الراء والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره.
ورود الماء من مكان إلى مكان هذا هو الشريعة. نعم.
قال رحمه الله وقوله ألا تشرع بضم التاء وروي بفتحها والمشهور في الروايات الضم ولهذا قال بعده وأشرعت قال ابن اللغة شرعت في النمر وأشرعت ناقتي فيه. وقوله ألا تشرع معناه ألا تشرع
ناقتك أو نسك المراد ألا تأتي للمشرعة فتقضي من الماء حاجتك وتشرب منها بفيك من غير آلة. والمعروف في هذا الشرع ثلاث أي إذا فعلت ذلك ويقال أشرع ناقته فيكون الرباعي متعدد وما جاء في الباب من الرباعي من قوله أشرع هذا الرباعي أشرع المراد سقي الجواب لأن الظاهر أنه ما كان بالمعطش. فجابر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى مشرع أي إلى مجتمع مطر الذي يكون في الفيات والصحار فقال ألا تشرع يا جابر يعني اشرب بفمك ثم تروي دابتك. قال ثم ذهب لحاجته. فالظاهر أن أشرعت المتعدية إنما هي لأن يجعل ناقته تربي الماء فتشرب والله تعالى.
قال رحمه الله قوله فصلى في ثوب ولكن قال فبين طرفين فيه صحة الصلاة في ثوب واحد وأنه تسد المخالفة بين طرفين على عاتقين وسبقت المسألة في موضعها.
سبق أن ذكرنا أنه في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية عند مسلم ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد قال ليس على عاتقه أو قال في رواية عند مسلم ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق هو ما بين المنكب إلى أصل العنق هذا المنكب. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه شيء. من الخطأ الشنيع الذي يفعله كثير من الحجاج المعتمرين أنه بعد الاصطباع والفراغ من الطواف يبقى الكتف مكشوفا فيصلون والكتف مكشوف وهذا خطأ. والأصل بعد الفراغ من الطواف أن ترجع الملابس ويغطى الكتفان ولا يبقى الكتف مكشوفا. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو في رواية صحيح في مسلم ليس على عاتقيه من شيء حتى أن الشيء اليسير كأنه لا شيء مثل ما يسمى في بلادنا بالفليمة الشباه هذا الشيء القليل الذي يكون على الكتف لا شيء. ولذا ذهب بعض السلف وبعض أهل العلم إلى أن من فعل ذلك تبطل صلاته، لأنه خالف نهي النبي، ارتكب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت أن بعضهم يشدد تشديدا زائدا عما في الحديث، ذلك أنه جعل اللازم لازم مذهب مذهبا. سمعت بعضهم ونحن معتبرون يقول انظر انظر ما أجمل أن تبقى مع اللفظ ولا تجعل الوسائط باستنباط اللفظ. فهم بعض طلبة العلم المعروفين من هذا الحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، قال صلى الله عليه وسلم بعدها ليس على عاتقه أو على عاتقيه من شيء. قال الكتف أو قال العاتق في الصلاة عورة. طيب العاتق في الصلاة قال فاجر الصفر وافق، ثم زاد درجة زاد درجة. إيش قال؟ شوف لما صار في التقعيد وصار قاعدة واسطة بين وجه الدلالة والدليل حصل إشكال. قال كتف عورة، قال إيش مطلوب؟ قال من ستر عاتقه بثوب شفاف مثل تشريش البيض من الإسلام، قال فصلاته باطلة. طب لماذا؟ قال كتف عورة. قلت كتف عورة كلام مش كلام منه. كتف عورة كلام، أنت الآن جعلت الكتف عورة بلازم الحديث، والحديث ليس فيه أن الكتف أن العاتق عورة. قال العاتق عورة، ما ليس العاتق عورة. لو إنسان صلى بالجداش ويظهر منه العاتق، هل هو صلى وعلى عاتقه شيء أم صلى وليس على عاتقه شيء؟ على ظهر الحديث صلى وعلى عاتقه شيء، وإذا سترت العورة فصحت الصلاة. فبعضهم زاد لا بد أن يكون الجداش لباس الذي يغطي العاتق، أن يكون ثقيلا ثخينا لا تشف البشرة. من أين هذا؟ من أين هذا؟ هذا الاسترسال من أين؟ هذا الاسترسال ليس للحديث، هذا الاسترسال من الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد، الثوب الواحد إذا صلى فيه الإنسان ولم يجد غيره، ولا سيما إن كان في سفر، وإن ستر عاتقين فالصلاة صحيحة قول واحدا. بل رأيت بعض أهل العلم أجمع على أن صلاة من كشف عاتقه أو عاتقاه صحيحة، ولكن هذا الإجماع لا يسلم وليس بصحيح. قال جمع من أهل العلم كأبي جعفر ابن جرير وابن المنذر وأحمد في رواية أن من صلى وهو مكشوف العاتق فصلاته باطلة، وإن لم تكن باطلة فقد وقع في النهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني على يمينه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق شرحه.
هذا حديث جابر، وقلنا هذا الأمر هذه المخالفة وقعت في حالتين، من قام خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصلي إلا هو وإياه، ومن وقف عن يسار جابر وقف خلفه فأخذه بأذنه ووضعه عن يمينه، ابن عباس وقف عن يسار فأخذه بأذنه ووضعه عن يمينه.
قال رحمه الله تعالى قوله حدثنا أبو فرغة عن الحسن هو أبو فرغة بضم الحاء اسمه واصل بن عبد الرحمن كان يكتم القرآن في كل ليلتين.
أبو فرة أو أبو فرة الواصل واصل عبد الرحمن رقاشي البصري، وكان أهل الكوفة وأهل البصرة ولسيما في زمن التابعين كان عندهم جلد في العبادة والطاعة لا يعرف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه صحاح الجمع من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن بارتفاع علو همامهم واشتداد رغبتهم في تلاوة كتاب ربهم، ولأنهم كانوا يضبطوه ويحفظون حفظا جيدا. ومنهم من زاد قال وكان ذلك ببركة فسح الوقت في حياتهم، بل جعل بعضهم أن فسح الوقت كرامة لهم، فسح الوقت كان كرامة للعباد وكان كرامة للعلماء. بعض العلماء كان يكتب كل يوم، هتبوا ما يكتب من ولادته إلى وفاته فوجدوا أنه يكتب كل يوم شيء كثير، قالوا هذا بركة فسح الوقت. أسأل الله أن يبارك لنا وفي أوقاتنا وأعمارنا وقواتنا وأموالنا وأهلينا وإخواننا وأحبائنا، نسأل الله عز وجل الوفاء. نكتفي بهذا القدر ونخبر إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة نجيب على المسؤول منها، أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هناك من يقول أن إضراب المعلمين إذا كان حراما فإنه إذا تحققت من طالب المعلمين وقد تحققت بالزيادة فإن هذه الزيادة يحرم على المعلم أن ينقذها. أرجو رد على هذه الشبهة، ليس كذلك. فلا يلزم من الحرام، لا يلزم من الحرام الفساد والزيادة. وأخونا الذي يسأل يقر بذلك في عشرات الأمثلة، وهذا الذي درسناه إخواننا في موضوع النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد. لو أن رجلا يكل يسبل ويصلي، فهل كذبه يبطل صلاته؟ طيب لو أن رجلا يلبس خاتم ذهب ويصلي، هل لبسه لخاتم ذهب يبطل صلاته؟ لا. طيب لو أن رجلا سرق عمامة أو قلنسوة وصلى بها، هل ليس الصلاة؟ نعم. لو أن رجلا سرق ثوبا يستر فيه عورته وصلى، أنا من هنا في الخلاف، هنا أصبح في خلاف. رجل يسرق الماء فيسقط الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء المسروق، الصلاة لا تصح. يسخن الماء بحطب مسروق، يذبح شاه بسكين مسروقة، شاه لا الهرم. فالفروع كثيرة والكلام طويل والتفصيل والتأصيل في كتب في قواعد الأصول في دروس الأصول. فعلى فرض أننا نقول أن الإضراب حرام، نحن ما نقول أن المال حرام. لما كان استفتينا إخواننا في موضوع الإضراب كنت أقول من لم يقصر والله يعلم أنه سيدرس فراتبه حلال وإن لم يدرس، هو أنا مستعد لدرس والخلف ليس منه، من لم يكن الخلف منه فراتبه حلال، ومن كان الخلف منه فراتبه ليس الحلال. طيب من كان الخلف منه فزاد فهو يأخذ على العمل الجديد، فإن عمل أخذه حلال بالزيادة، وإن لم يعمل فلا فأخذه حرام. انصحونا في حضور عرس فيه مخالفة، إذا كان حضورك تنصح فيه وتذكر وترجو الاستجابة فاحضر، فإنك ترى الاستجابة غالية. وإذا كنت لا ترجو الاستجابة ولا ترى أن بإمكانك أن تنكر فلا بأس. ولذا العلماء يفرقون بين حضور الجنازة وبين حضور العرس. يقولون من رأى منكرا في الجنازة يذهب، ومن رأى منكرا في العرس لا يذهب. يقول بأن الجنازة حق للميت، فالمنكر الذي في الجنازة ليس للميت فيه نصيب إلا إذا أوصى. أما في العرس فهذا المنكر يردع أهله والدعون إليه بعدم استجابة دعوته. ولذا متى رأيت منكرا فلا تقبل إلا إن أرادوا أن يحسبوا عليه شيئا. يعني بعض الأقارب ممن أعرف دعاني مرة وكانت هنالك شكوى لعدم الحضور، فقلت يعني تغني النساء؟ قالوا غني. قلت يسمع الرجال؟ قالوا قال نعم يسمع الرجال. قلت إن شاء الله أحضر وأتهيئ لي من الآن، تستأذن لي أن أدخل وأذكره النبي؟ فقال لي أرجوك لا تخبر، أرجوك لا تخبر. فأحيانا لا حركة إلا بنا، يعني أحيانا يصبح حضور المسلم في بعض المواطن يشعر بغربة، فأنت تبعد عن مواطن الظلمة والسعيد من خالط من يرفعه ومن يقربه من ربه، فرفع عنه غفلته ومعصيته. هذا هو السعيد، سعيد من يلتقي أصحابه خلقهم فيذكرهم ويذكروه بالله سبحانه. والله يا إخوة الحياة قاسية، والذي يريد أن يستقيم يحتاج إلى هدى ويحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى نهود في الصباح والمساء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة كما ثبت عن آل داود بأن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن غضبك. قال العلماء مكر الله أن يدعك الله وشأنك تحاطم في هذه الدنيا أنت وشأنك. فنسأل الله عز وجل ألا يشلنا إلى أنفسنا، ونعوذ بالله من غضبه ومن مقته، ونسأله سبحانه أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وذرياتنا وأحباءنا من كل ضر وشر وسوء، أن يحفظ طلبة العلم والمشايخ، وأن يرزقنا وإياهم تبليغ دين الله عز وجل بهمة وصدق وإخلاص واتباع وعدم انقطاع، فهو الجليل الإجابة سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة أن تلبس شطار الجين الضيق أمام خلفاتها؟ المرأة دورها عورة لا يزين، والمرأة لا تبدي إلا ما يزين من بدنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فالأصل في المرأة أن تحفظ نفسها وأن لا تتجرأ على كشف عورتها أمام النساء حتى لا يتعدى ذلك إلى الكشف أمام المحارم، ثم يتعدى ذلك إلى الكشف أمام الأجانب. والله تعالى هل يواظب الإمام في قيام رمضان على ركعتين خفيفتين؟ العصر الإمام أن يأتي ويكون قد توضأ وصلى ويصلي الفريضة، لكن إن دعت حاجة فعل. أليس ظاهر الحديث يفيد بأن من صلى ما يسمى بالشباه أن صلاته صحيحة لأنه ربط الشباه بعض عاتقه؟ الشباه كانه لا شيء. العلماء يقولون أن العبرة في التغطية بالغالب، والشباه أحيانا يكون خير فالشيء النادر القليل الذي لا يغطي إلا الجزء اليسير فهذا مما لا يسد به، والله تعالى أعلم. ماذا يصنع من قرأ في الصلاة سورة في آخرها من التلاوة؟ يسجد ثم يقوم ثم يقول الله أكبر، يسجد ثم يقوم، إن أراد أن يكمل أكمل، وإن ختم السورة فله كالعلم فله أن أو الأعراف فله أن يبدأ بالتي بعدها، أو أن يستتم قائما ثم يركع. فالأمر واسع والحمد لله. هل يوجد كراهية في الصلاة في المدينة؟ طبعا النبي لما ذكر الكراهية في الأوقات من المخاطرون في الحديث؟ النبي. طب مكة استثنينا مكة للنص الذي ورد، ولولا ورود النص الذي خصص أهل مكة لكانوا مشمولين. والنص الذي ورد هو قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. لولا ورود هذا الذي قد خصص أهل مكة، لا أقول أهل مكة، خصص من هو في مكة، من يصلي في مكة، من يطوف بالبيت في مكة، ليس أهل مكة، المسافر كذلك، الوارد على أهل مكة كذلك، وليس خاصا بأهل مكة، هو خاصا بمن هو موجود في مكة، تعظيم لبيت الله في هذا الوقت كذلك لا يوجد في وقت آخر. في فهمي وتقديري وإن أصبت فمن ربي وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله، أن مكة من حيث الفضل كالجمعة من حيث الفضل، فيوم الجمعة لا يوجد وقت كراهة، ولذا كان الصحابة يأتون مبكرين ويصلون حتى يصعد الإمام المنبر، فلك أن تصلي حتى يصعد الإمام المنبر، فلا وقت كراهة في صلاة يوم الجمعة، والله تعالى. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد في صلاة مكة في الكراهية؟ حمل المطلق على المقيد يلغي أفراده، والأصل أن أهل مكة يحمل الحكم عندهم على التأسيس لا على تأكيد ما سبق، شيء مستقيم تأسيس حكم جديد، والسلف اختلفوا هل يحمل أو لا يحمل. الخلاف قديم في المسألة، الخلاف قديم والراجح والله تعالى أعلم ماذا. هل الأفضل عندما تحل ضيما وتأكل عند الضيم، هل الأفضل في الدعاء تدعو في السر أو الجهر؟ الصواب الذي أراه التفصيل، إن رأيت غيرك دعا فالأصل في الدعاء أن يكون سرا، وإن رأيت غيرك قد غفي فترفع صوتك لتذكرهم بالسنة. هذا الذي أراه. الأصل في الدعاء السر، فإن أطعمت فتدعو له بسرك، الأصل في الدعاء. فإن رأيت غفلة من الآكلين ولم يدعو أحد لصاحب الطعام فارفع صوتك بنية التذكير، فهذا فيه خير لعدة أطراف: نوع من المكافأة لصاحب الطعام، تذكير لمن أكل فتسن السنة، تسن سنة حسنة في النهي، وكذلك إذا كان في الجهر نية لتعليم الناس المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يدعو بكلمات معروفة في الأعراف ويتركون السنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في بعض الأحاديث بالأذكار حتى يقع التعليم، فأن يجهر الإنسان بالدعاء لصاحب الطعام حتى يقع التعليم هو من بابته وعلى وزانه، وإلغاء الفارق واضح في الأمر. لا أريد أن أقول يقاس عليه حتى لا يقال القيام ثلاثة في العبادات، وإنما إلغاء الفارق يقاس عليه والله تعالى أعلم. فإذا رأيت الناس غفلوا أو جهلوا قول السنة ترفع صوتك إما لتذكر وإما لتعلم الذكر المسموم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.